اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی و بہ نستعین، اللہم وفق المشتغلین بالعلم والعمل الصالح برحمتک یا ارحم الراحمین. وصل بنا المقام الى المطهر السادس الا وهو الانتقال، والمراد من الانتقال هو انتقال النجس الى جسم طاهر وصيرورته جزءا من الجسم الطاهر. نجس ينتقل الى جسم طاهر ويصبح هذا النجس جزء من ذلك الجسم الطاهر، اما اذا لم يكن جزءا من ذلك الجسم الطاهر فلا يحكم بطهارته. والمثال المتعارف لذلك هو مسألة البق والبقوت عندما يمص دم الانسان، فتارة يمص دم الانسان فيتحول جزءا من البرغوث او جزءا من البق، وتارة لا يتحول جزءا، بمجرد ان بدأ بمص الدم فإذا قتله الإنسان فيحكم على هذا الدم بأنه نجس. لماذا؟ باعتبار أنه لم يتحول إلى جزء من ذلك الحيوان. فالانتقال هو انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورة النجس جزءا من ذلك الجسم الطاهر، وبعبارة أخرى بحيث تنقطع، أي تعبير سيد الخوئي لعله، تنقطع إضافته الأولية عن المنتقل عنه ويتبدل إلى إضافة ثانوية إلى المنتقل إليه. أي شلون؟ بيان العبارة، احنا عندنا منتقل عنه، عندنا منتقل إليه. المنتقل عنه هو الإنسان الذي ينتقل عنه الدم، وعندنا منتقل إليه وهو البق. فايش راح تصير؟ تنقطع هذه الإضافة، لأن عندما أقول دم إنسان أضفته إلى الإنسان، هذه إضافة. فايش نحتاج إحنا حتى يكون الانتقال من المطهرات؟ انقطاع إضافته الأولية، أو انقطاع إضافته الأولية عن المنتقل عنه، وتتبدل إلى إضافة ثانوية. إضافة ثانوية أي أنه أضيف إلى الجسم الآخر، أضيف مثلا إلى البق، أضيف إلى البرغوث، إضافة ثانوية إلى المنتقل إليه، فتتحقق شنو؟ فتتحقق الطهارة. أما إذا لم تنقطع تلك الإضافة الأولية وهي إضافة الدم إلى الإنسان، أو إضافة الدم إلى الإنسان، إذا لم تنقطع ولم تتبدل إلى إضافة ثانوية إلى مثل إلى البق أو البرغوث، فلا يكون الانتقال، وحتى تعبيرنا بالانتقال يكون تعبير مسامح، يعني عملية الانتقال لا تتحقق. ولذلك قال الانتقال إذا صار النجس جزءا، هذا قيد احترازي، هذا قيد احترازي عن من؟ عما إذا لم يكن النجس جزء من الحيوان الآخر. إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهورا، ولذلك الفقهاء أفتوا بعدم طهارة الدم المنتقل من الإنسان إلى العلق. شاف العلق اللي يداون بها، يضعوها يداون بها إنسان، فهي تمص الدم، راح تقول إذا مصت الدم راح يتحول الدم فيكون جزء منها. أقول لك هذا الدم لم يكن جزء منها، لأن يقولون بأن هنالك كيس خلفي عندما تمص الدم يتحول إلى ذلك الكيس الخلفي، فلم يكن جزءا من الحيوان، ولذلك الفقهاء لم يحكموا بطهارة الدم المنتقل من الإنسان إلى العلاق. صحيح جزء منها، احنا في جزء منها يعني مستهلك فيها، بحيث لا يتميز دم البقة من دم البرغوث، هذا المراد به. بليغ يختلط ويدمه فيكون جزء ما يكون معزل بأنه دم إنسان ودم يعني دم لا يصدق عليه أنه دم العلاقة. إحنا شو نريد؟ نريد بالانتقال يكون يصدق عليه أنه دم البرغوث أو دم البقة. هيك إحنا هذا اللي نريده. إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهورا كدم الإنسان إذا صار جزءا من البق ونحوه جيد جدا. هسه قبل أن ننتقل إلى الدليل الذي يستدل به على مطهرية الانتقال. عليكم السلام سيدنا صباحكم الله بالخير. مرة الدم ينتقل إلى جسم البقي والبرغوث هذا نجس، وتارة نجاسة أخرى مثل البول أجلكم الله مثل العذرة تنتقل إلى جسم آخر لا إلى جسم الحيوان وإنما تنتقل إلى جسم النبات. فعندما ينتقل البول تتغذى عليه النباتات إلى جسم النبات فهذا الانتقال يكفي أو لا يكفي؟ هل نحكم عليه بالطهارة أو لا نحكم عليه بالطهارة؟ المرحوم السيد الخوئي يقول بأن المنتقل إلى النبات أو إلى الشجار إنما هو الأجزاء المائية من البول لا نفس البول. فالنباتات عندها فد خاصية، هاي الخاصية تسحب تسحب الأجزاء المائية اللي في داخل البول اعتبار هو ماء. بلي أحسنتم فلترة أحسنتم تعزب. فتسحب الأجزاء المائية من البول الذي هو معبر عنه بالبول لا أنها تتغذى أو تسحب نفس البول. ولذلك السيد الخوئي استشكل في كون أن الانتقال انتقال البولي إلى النباتات وتحوله إلى شيء آخر بأنه هذا يقال له انتقال وبالنتيجة مطهريته إنما تستند إلى انتقال. قال لا هذا استحالة. فأرجعه المرحوم سيد الخوئي إلى استحالة إلى الاستحالة لا أنه هو النتيجة واحدة بأنه طاهر لكن مطهريته هل ناتجة باعتبار ناتجة من الانتقال؟ نقول بأنه انتقل فأصبح طاهرا أو لا بأن الطهارة مستندة إلى مستندة إلى الاستحالة. واضح إن شاء الله. ولذلك حتى المرحوم الشيخ جواد تبريزي قال بالنسبة إلى تحول البول إلى النبات أو الشجر قال يكفي فيه زوال العنوان المقوم للنجاسة فمع ذلك يحكم بالطهارة مستحالة. قال فإذا انتقل البول إلى الشجر والنباتات لا يقال له بول، هو عبر بالانتقال ولكن قال لا يقال له بول بل يقال رطوبة الشجرة أو النباتات. فيرجع وين؟ أيضا يرجع للاستحالة ما يرجع إلى الانتقال وإن عبر بمفردة الانتقال. لكن لعله يعني تعبير دارج هو بس لعل الشيخ خانه التعبير في ذلك. فحتى المرحوم الشيخ جواد تبريزي لم يرتضي بأن انتقال البول إلى النباتات أو غيرها من النجاسات يستند علما الطهارة تستند إلى الانتقال بل تستند إلى الاستحالة. قال والمستند في ذلك السيرة وإطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه. السيرة واضح بأنها سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة بأنهم حكموا بدم الذي بالدم الذي ينتقل إلى مثل إلى البق أو إلى البرغوث ويتحول جزء منه حكموا عليه بالطهارة. وبالنتيجة حتى إذا قتلت هاي البقة دمه شنو؟ دمه يكون طاهر لأنه ما لا نفس سائلة له. السيرة سيرة المتشرعة وإطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل. زين لماذا لا نتمسك بالاستصحاب؟ بلي الاستصحاب إيه، فنقول بأنه نتمسك بالاستصحاب فنبني على النجاسة. الاستصحاب قلنا بأن الاستصحاب يأتي في مرتبة طولية مع وجود سيرة المتشرعة ووجود إطلاق الدليل عند دليل، فيأتي الاستصحاب بعد ذلك. نعم بلي الاستصحاب وحدة موضوع غير الموضوع. جيد جدا. وكذلك بأنه تجي مسألة الطولية، نعم الاستصحاب يكون حاكما على قاعدة الطهارة كما سيأتي. الاستصحاب يكون حاكما على قاعدة الطهارة. ليش؟ هذا راح يجي المطلب، يعني مجرد إشارة إلى باعتبار أن قاعدة الطهارة موضوعها الشك. شك متى أجري قاعدة الطهارة؟ تجي قاعدة طهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فموضوع قاعدة الطهارة هو الشك. الاستصحاب من يجي وين يتصرف؟ الاستصحاب يتصرف في موضوع قاعدة الطهارة. فشي يقول؟ يقول بأنه الاستصحاب عند يقين سابق فيقول علم، فيرفع موضوع قاعدة الطهارة وهو الشك فيخلب مكان العلم فلا تجري قاعدة الطهارة في البيت. السيرة وإطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشير. الكلام في هذه الموثقة تارة ينظر إلى سندها وتارة ينظر إلى دليلها، يعني دلالتها على ماذا تدل. فنجي ننقح سند هذه الموثقة، فإن كان السند صحيحا أو يعني ما بي مشكلة، مو صحيح التعبير الصحيح بأنه كل فقاته كل رواته إمامية، فبها ونعمت. وإذا لم يكن فيه، إذا كانت فيه مشكلة فبعد لا ننتقل إلى الدلالة ونبحث في الدلالة. السند هو ساقط عن الاعتبار فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. نعم استدراك. نعم حتى إذا كان السند ساقط عن الاعتبار قد ينفعنا، تنفعنا دلالة الرواية. وأجي أقول يا جماعة حتى إذا كان السند ضعيف فأنا أستدل بالرواية على المدعى وأجعل الرواية دليلا. بلي مو جمع القرائن، هذا بناء على بأن موضوع الحجية ما هو، هذا مهم جدا. واضح سيد أحمد؟ موضوع الحجية ما هو؟ تارة موضوع الحجية هو خبر الثقة، خبر الثقة. أجي رواية ألقى رجالها كلهم ثقات، بالنتيجة حتى إذا ما صار عندي اطمئنان فأخذ بالرواية. ليش؟ لأن أنا باني بأن موضوع الحجية هو الثقة، فالحجية منصبة علي من على خبر الثقة بما هو خبر الثقة. وتارة لا، ليس خبر الثقة وإنما الخبر الموثوق. فأنظر علما، ما أنظر للراوي، أنظر إلى المروي. واضح سيد أحمد؟ هذا بيناه. أنظر إلى المروي، فلعله من خلال المروي حتى إذا كان رجال هذه الرواية ضعاف أنا أبني على هذه الرواية. لكن هاي ما تفيدنا بأنه ثمرة رجالية، ما راح تفيدنا. نعم ثمرة فقهية، فأقول حتى بناء على أن لو تنزلنا وقلنا بأن سند هذه الرواية هو ضعيف. نعم، من يبني على الوثاقة، من يبني على أن الرواية موثوق بها أو يبني على المروي، فيمكن الأخذ بهذه الرواية. فتارة الحجية مصبة على خبر الثقة، وتارة الحجية للخبر الموثوق، وهذا فيه تفصيل يمر عليكم في علم الرجال. نجي إلى الموثقة. الموثقة منقولة عن محمد بن الحسن. إذا نقول محمد بن الحسن، بعد من هو؟ أحسنت. بإسناده عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن محمد بن يحيى الخزاز، المراد بمحمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه، يعني عن الإمام الباقري عليه السلام. شنو المشكلة اللي راح تواجهنا في هذه في سنة هذه الرواية؟ المشكلة اللي راح تواجهنا هو بأن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هنالك فارق زمني بينه وبين الشيخ البوسي، فلا بد من تصحيح الطريق من الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد الأشعري. هاي خلوها قاعدة ببالكم، إذا تشوفون الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الكليني، غيرهم، الشيخ الصدوق، ينقل رواية مباشرة عن شخص مع أنه يوجد فارق زمني بينه وبين هذا الشخص، نجي هنا شو نقول؟ نقول لابد من معرفة طريق الشيخ إلى هذا الراوي. اجى الشيخ الطوسي في الفهرس ذكر الطرق مالته إلى بعض الرواة. واضح سيدي؟ هاي احنا كررناها ويا الأخوة أكثر من مرة، لكنها خلوها بإيدكم. دائما إذا لاحظتوا هاي القضية لابد من ملاحظة شنو؟ لابد من ملاحظة الطريق. طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري، قال أخبرنا بجميع كتبه، يعني كتب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عدة من أصحابنا، منهم بين الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه وسعد بن عبد الله. فعند طريقين المن، طريقين إلى كتب الأشعري، ويكفينا شنو؟ يكفينا واحد، صحة الطريق. فإذا تجاوزنا عن المشكلة، هاي المشكلة اللي قد هي مشكلة سندية تجاوزنا عنها، فالرواية شبيها الرواية موثقة لا مشكلة فيها. ولعل كونها موثقة غياث ابن إبراهيم لعله لم يكن إماميا، الظاهر هكذا، أنا ما متأكد. جيد جدا. قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشير. ليش قال شيخ علي دم البراغيث؟ أحسنتم، فهاي باعتبار أنه جزء أصبح من الذبح، فعبر عنه بدم البراغيث، حيث يعد الدم جزءا من البقة أو البراغيث. وبول الخشاشيف، الخشاشيف شنو؟ لكن هاي المشكلة أكو مشكلة دلالية في الرواية، وهو أن تقدم بأن باول وقرأ أجلكم الله ما لا يؤكل لحمه نجس. فهاي مشكلة في الرواية. مقصلة يقول يمكن أن نجزئ الرواية، فنأخذ بالمقطع الأول
ونترك المقطع الثاني ونحمله على الكرامة. والبعض من الفقهاء ذهب إلى أن الرواية إضافة قول الخشاشيخ مبني على التقية. واضح من الواضحات من الفنيات بأنه بول وخرأ ما لا يؤكل لحمه هذا نجس، فلا بد من التصرف في هذه الرواية في دلالة هذه الرواية. نحمل هذه الرواية على التقية في خصوص بول الخشاش.
كلين الرواية من هذه الرواية
بلي
شكل كلين
بلي
وشت يمكن هذه الرواية يقول هذه شاذة
شاذة.
أي
هذا رأي، هذا رأي الشيخ الكليني. هذا الشيخ الكليني رحمة الله عليه لم يكن فقيها، في المعنى المتعارف أولا رجل ناقل الروايات يعني نعم يعجب يعني أكو فت كلام غالي أنه على أي حال كثير من الفقهاء أنا راجعت كثير من الفقهاء وارد الأمور التقية قال لا بأس بدم البراغيث والباق وقول الخشاشين هذا مضافا إلى إمكان التمسك بقاعدة الطهارة من كل شيء للطهارة حتى تعلم بأنه نجس. أنا بعد انتقال دم الإنسان الذي كان نجسا بعد انتقاله إلى حيوان حصل لدي شك لأنه هذا الدم طاهر أو نجس، مع الشيخ أجل قاعدة شبه أجل قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا مضاف راح هذا مضاف إلى إمكان التمسك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود العمل يدل على نجاسة كل دم، أما مع وجود العموم فلا يمكن التمسك بقاعدة الطهارة. وين راح نتمسك؟ نتمسك بالعمومات الفوقانية، نرجع لها نتمسك بالعمومات الفوقانية. هذا شلون؟ خل أبين يا إخواني، هاي المطالب مهمة جدا، مطالب مهمة جدا. يعني شنو؟ هي ما فيها شيء بس تعلمنا طريقة الاستنباط. عندما نجد الرواية والروايات نقراها شلون نستنبط من خلالها الحكم الشرعي؟ قال بناء على عدم وجود عموم، أن قد نجي يوجد عموم أو لا يوجد عموم. سابقا تقدم أنه يوجد عموم وهو نجاسة كل دم، هذا هو العموم، نجاسة كل دم هذا هو العموم. بعدين اجتنا روايات خرجت بعض الدماء، اجت قالت دم القروح والجروح معفو عنها، زين خرجت الدماء في هذا المكان. فايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا عام وعندنا خاص، عندنا عام وعندنا خاص، وعندنا دم مشكوك فيه. القسم الثاني لا هو داخل تحت الخاص يقينا وأحكم بطهارته، ولا هو داخل تحت العام يقينا فأحكم بنجاسته. مثل ايش؟ مثل الدم المنتقل من الانسان الى البقيع او البقيع. هذا مشكوك، هذا شنو مشكوك؟ هذا مشكوك يعني جاي اتعامل انه ما عندي دليل الان، فاقول هذا نجس فاحكم عليه بالنجاسه او هو شنو؟ او هو لا معفو عنه بالصلاه، يكون داخل تحت ما كان معفو عنه بالصلاه.
فعندي شك، ففي حاله الشك شو اسوي؟ اجري قاعده الطهاره. قل لي ليش ما تبني على الامور؟
ليش ما تبني على الامور؟
اقول لك البناء على العموم هذا لا يمكن التمسك به. ليش؟ لان هذا بناء على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
لا يمكن التمسك بالعام الا بناء على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هاي قاعدة واضحة عندكم؟ مرة عليكم بس بالعام في شروط المصداقية.
عدم جواز تمسك بالعام في شروط المصداقية
مو مرة شنو شنو تدرسوا اخواني مرة عمو احفظوا المصطلح ريال مرة احفظوا المصطلح فهذا من التمسك العام بشو هذا المصطلح. لكن من اجل ان تطبق لي هاي القاعده في المواضيع تقول شو يسمونها؟ يسمونها فقط مصطلحات. يعني واضح المطلب هو واضح المطلب الجيل الجديد يقول اكثر من العلماء اكثر من العلماء يجيب دليل اخر. اشك في ابن زيد عبد، اشك في ابن زيد هل هو من العلماء فيجب احترامه او هو من غير العلماء فلا يجب احترامه. واني اشك في هذا المصداق، هذا المصداق هل داخل تحت العموم؟ فاذا كان داخل تحت العموم فيجب احترامه في هذه الحاله. اذا كان غير داخل تحت العموم في الشبهة المصداقية.
وعندنا عموم من دم النجس
بلي
القاعدة بالنسبة للدم
بالنسبة للقاعدة العام كل دم النجس ليس بنجس. مثلا
مشكوك على
أهل من باب المثال الدم المعفو عنه في الصلاة ليس في نجس، حكمنا بعدم نجاسته. فيجينا فرد آخر لا أنا أعلم بأنه داخل تحت العموم ولا أنا أعلم بأنه داخل تحت هذا المورد الخصوص، فهذا شك.
فيجي يجي واحد يقول لي دخل تحت العموم
فنحكم بنجاسته، نقول هذا من الشك في الشبهة المصداقية. الشك بالعام، التمسك بالعام عفوا في الشبهة المصداقية، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وإن شاء الله وبالنتيجة ما ندخل تحت العام فنحكم بنجاسة. وإن شاء الله
هذا مضافا إلى إمكان التمسك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود العموم يدل على نجاسة العموم، يدل على نجاسة كل دم في القاعدة.
ها؟
ها؟ بس أصحاب بعدين طالع غير
الدم بقدم هو دم بس صار بالبرغوث أو بالإنسان
صحيح دم بس انتقل مو احنا شنو عندنا بلي الجسم بالعيان وانا عندي يقين بان دم الانسان شنو نجس فما حصل عندي شك دم الانسان كريش يصير عندي دم الانسان نجس او طاهر عندي مورد من الموارد فاجي ابني على اليقين السابق اما الان شنو الآن بعد انتقاله إلى دم البرغوث ما عفوا إلى البرغوث أو الباب بعد أنا أشك في أنه يصدق عليه دم الإنسان يعني إذا كنت يقين بأنه دم الإنسان فمتي فأنا شكي وين شكي بأنه دم إنسان أو دم برغوث فإذا كان دم إنسان فيحكم بمن نحكم بالنجاسة إذا كان دم برغوث فنحكم بالطهارة فأنا شككت بعد تحولي إلى البر إلى البر أو البر فأجي قاعدة الطهارة بلي بلي كلام السيد الخوي قال باعتبار أنه شنو دائما معارض بيبه هاي عدة يمكن 10 مرات بيبه معارض استصحاب الحكم لا يجني عن السيد الخوي المعارض دائما نسير استصحاب المعارض استصحاب العدو الأزلي هو بعد هو علامة
أكو سؤال أو هذا
بس إذا إنه هذا على رأي السيد الخوي على إنه أصحاب الحكم لا ميسر
حتى يعني الشيء يقول هذا مضاف إلى إمكان التمسك بقاعدة الطهارة ولا يقطع بأنه نتمسك بقاعدة الطهارة عندنا دليل بعد نتمسك بالدليل وهذا مو دليل فقط هذا الدليل عندنا روايات كثيرة تدل على طهارته بس هذا مضاف يريد يعلمنا طريقة الاستنباط قال الإسلام الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه ولثيابه طبعا طهارة معنوية الإسلام ليش بأنه الإسلام مطهر للكافر لأن بالإسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه إلى عنوان المسلم فمع تبدل الموضوع يحكم عليه بالطهارة فكانت النجاسة منصفة على موضوع باعتبار أن النجاسة حكم والأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا وعدما فإذا تبدل الموضوع صار الإسلام نحكم به بالطهارة ولا إشكال والمستند في ذلك أما مطهرية الإسلام للكافر فلزوال موضوع النجاسة وهو الكفر وشمول ما دل على طهارة المسلم له يعني بعد زوال الموضوع عندنا أدلة كثيرة دلت على طهارة المسلم فيكون مشمول بهذه الأدلة الدالة على طهارة المسلم كونه مطهرا لجميع أجزائه جميع أجزاء الكافر كالعرق والبصاق فلأن نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وخزانته
حكمنا بنجاسة هذه الأشياء وهي البصاق، أجلكم الله العرق، ملابسه، حكمنا بنجاستها تبعا لنجاسة بدنه بما هو كافر. فإذا زالت نجاسة البدن حكمنا بطهارتها، أو إذا زال عنوان الكافر حكمنا بطهارتها، فلأن نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت. هذا أولا اللي ما يقبل بهذا الدليل. مصنف قال عندنا دليل آخر، عندنا سيرة المتشرعة بأنه بعد إسلام الشخص لا يتعاملون مع عرقه وبصاقه وملابسه على أنها نجسة، فبالنتيجة يتطهرون منها. لا، كانت السيرة قائمة بعد الإسلام، إيطال سم بصاق، يتعامل على أنه طاهر، ملابسه على أنها طاهرة، فعندنا سيرة خارجية موجودة. إضافة إلى السيرة وعدم أمرهم عليهم السلام، وللسيرة وعدم أمرهم عليهم السلام بتطهير بدنهم مع عدم خلوه منها غالبا، يعني أن الأئمة عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمر الكفار بعد إسلامهم بالتطهير، مع أنه هذا العرق والبصاق كذا لا يكون خاليا منهم، مع ذلك لم يأمرهم الإمام ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بالطهارة. زين، كلامنا يا كافر هذا ليس الكافر الكتابي، لأن الكافر الكتابي نجاسته مبنية على نحو الاحتياط الاستحبابي. مراد من الكافر غير الكتابي، سواء كان منيا أو سواء كان كفريا، سواء كان منيا أو سواء كان كفريا. فبعد إسلامه يحكم شنو؟ يحكم بطهارته. زين، النجاسة الخارجية التي لاقاها في أيام كفره هل يحكم بطهارتها؟ لا، لا يحكم بطهارتها. كلامنا وين؟ كلامنا منصرف على نجاسة الكافر بما هو كافر. أما إذا لاقته نجاسة خارجية مثل بول وما شاكل ذلك، أو لمس شيء متنفس الدم وما شاكل ذلك، فهذا لا يحكم بطهارته. ليش؟ لأن الإسلام يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر، أما النجاسة العرضية فلا ترتفع في الإسلام، تبقى على ما هي عليه. واضح هذا؟ وأما مطهرية الثياب أيضا فالسيرة وعدم أمرهم بتطهيرها، هذا به كلام صار، كلام بين بعض الأعلام بأنه هل يدل على الطهارة أو لا يدل على الطهارة. وحتى قضية السيرة وعدم أمرهم بالنسبة إلى أجزاء العرق والبصاق أيضا هاي فيها نقاشية الحديث عنها إن شاء الله نشوفها. صلى الله على محمد وعلى آله.
الله يحفظكم.